الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا في المجلس السابق من الحديث عن ذلك الحدث العظيم من خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل فتح مكة وغزوة حنين وسرية أوطاس وغزوة الطائف، ثم تقسيم الغنائم في الجعرانة، ثم رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكان رجوع النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بيان ذلك كان في أواخر شهر ذي القعدة من السنة الثامنة، أو في بداية شهر ذي الحجة من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور المهمة اضبط يعني أهم الحوادث التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالتاريخ الهجري حتى تعرف ترتيب هذه الأحداث. في هذا الوقت نحن نقول تقريبا، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما حصل صلح الحديبية وغير ذلك، تعرفون تكلمنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يراسل القبائل العرب وغير ذلك، مر معنا ما شابه من هذه المراسلات. كذلك الوفود أصبحت تأتي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون في آخر المجلس السابق ما ذكرنا من وفد ماذا الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، الولد الصغير الذي كان يصلي بقومه، كان عمره قرابة 6 إلى 7 سنوات. ما اسمه تذكرون؟ اللي هو عمر بن سلمة الجرمي رضي الله تعالى عنه، قبيلة جرم. فكانوا يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام انتصر على قومه، ثم جاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك وفود أصبحت تأتي، لا نستطيع حقيقة في هذه السيرة أن نأتي على جميع الوفود، ولكن ارجعوا إلى المطولات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا هذه الوفود بتفاصيلها، كيف أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كيف سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر. ولكن سنأتي على كثير من هذه الوفود، سيمر معنا في الأحداث إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتكلم عن الوفود الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أشهر الوفود الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس. وعبد القيس يرجعون يعني في نسب قبيلة كبيرة جدا، يرجعون إلى ربيعة، وهذه القبيلة تسكن، إذا أردنا أن نتكلم، بلاد البحرين وهجر اللي هي المنطقة الشرقية الآن مثلا، وهي كبيرة ليس فقط محدودة بالمنطقة الشرقية، ولكن هذه المنطقة الشرقية هذه يطلق عليها البحرين سابقا ويطلق عليها هجر. قبيلة عبد القيس كانوا يسكنون في ذلك المكان. قبيلة عبد القيس قدموا مرتين على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتين، مرة قبل الفتح ومرة بعد الفتح، وهذه مهمة جدا. طبعا احنا ما ذكرناها قبل الفتح لأننا نريد أن نذكر هذه الحادثة كلها في مجلس واحد مثلا، وتفاصيل هذه الحادثة في مجلس واحد مترابط ومتسلسل الأفكار. عبد القيس قبل الفتح، واختلف أهل العلم هل هو يعني قدومهم كان قبل الفتح بقليل أو كان سنة 5 من الهجرة، شوف سنة 5، أو كان السنة 8 ولكن قبل فتح مكة، هذا الخلاف. ولكن كيف عرف ودخل الإسلام إلى قبيلة عبد القيس؟ وهذه مهمة جدا، اللي يدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يعرف هذه القبيلة كيف دخل عليها الإسلام. خوفا دخل عليهم هناك من أسلم ثم رجع إلى قومه؟ لا. هل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا يدعوهم؟ هل حصل هناك غزوة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء؟ ترى الذي يضبط هذه الأمور مهمة جدا، شوف كيف الآن ومر معنا، هناك أناس قاتلهم النبي أصبحوا أسارة ثم بعد ذلك أسلموا، هناك من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم ورجع، وهناك من كانوا يسمعون بالعرب الذين أسلموا كما جاء معنا في المجلس. إذا تختلف هذه الحوادث. قبيلة عبد القيس أول سماعهم بالإسلام هو رجل، إذا أردنا أن نبحث في سيرته لا نجد يمكن بالكاد سطرا واحدا. شوفوا البركة، وانظروا إلى نهاية وفد عبد القيس كم واحد آمن فيه. هذا الرجل هو منقذ ابن حيان، منقذ ابن حيان، وهو من قبيلة عبد القيس. قلنا قبيلة عبد القيس مكانها وين؟ في البحرين وهجر، يعني المنطقة الشرقية، وكانت كبيرة كبيرة جدا. هذا الرجل كان تاجرا، منقذ ابن حيان من عبد القيس، كان تاجرا وكان يمر بالمدينة، وكان يدخل المدينة بتمر، وأيضا هجر والبحرين مشهورة بالتمر، وكان يأتي بملاحف وتمر ويبيعها في سوق المدينة. مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع الحاجيات، التمر والملاحف الذي أتى بها من هجر، مثل ما قلنا على الخلاف بين أهل العلم، سيأتي الكلام من كلام أهل العلم، هل هذا كان في السنة الخامسة من الهجرة أو قبيل فتح مكة، يعني السنة الثامنة من الهجرة، على الخلاف الآن. منقذ بن حيان جاء بهذه التجارة ويريد أن يبيعها في أسواق المدينة. مر به النبي صلى الله عليه وسلم فسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نهض إليه منقذ وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يعرف بأنساب العرب، وكان يعرف أشراف العرب، هذا أمر عظيم جدا، ترى شيء طيب أنك تعرف مثل هذه الأمور، ولكن ليس من باب أنك تفخر على الآخرين وتطغى على الآخرين، قد يكون معرفتك في هذا الباب للدعوة إلى الله عز وجل. لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل منقذ ابن حيان من عبد القيس، بدأ يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل منقذا عن أشراف قومه، كما جاء في الرواية رجلا رجلا، تعرف فلانا، تعرف فلانا، تعرف فلانا بأسمائهم، كما جاء في الرواية. وأنت لما تجي عند واحد مثلا شايب من الشيبان وتجلس عنده وقول أنت من أي قبيلة مثلا فلان، فيكم فلان فلاني، بشر عسى طيب، صحته طيبة، طيب فلان جارهم وفلان كذا. يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام سأل منقذا عن أشراف قومه رجلا رجلا بأسمائهم، وسمعه برسالة النبي. لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أيضا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، هي المسألة ليست فقط علم بالأنساب، لا، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم من تقدير الله عز وجل. أسلم منقذ ابن حيان رضي الله تعالى عنه، وتعلم سورة الفاتحة، وتعلم سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. شوف الآن ماذا تعلم، وين راح؟ إلى قومه رضي الله تعالى عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كتب معه كتابا إلى قومه اللي ينزلون في البحرين وهجر، فيه دعوتهم إلى الإسلام، وفيه أصول الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. فأعطى الكتاب لمنقذ ابن حيان رضي الله تعالى عنه. ذهب منقذ بعد أن انتهى من تجارته وقد أسلم، رجع إلى قومه وين يا أخوان؟ في البحرين وهجر، مكان قبيلة عبد القيس. ولكنه كتمهم الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال لعله ليس الوقت المناسب الآن، أنا توني راجع من السفر، لعلي أنتظر اجتماع أشراف قومي، هناك بعض الأعذار. لم يفش الكتاب حتى الآن، ولكن لما رجع هو تعلم ماذا؟ تعلم الصلاة والقراءة والركوع سجود، الآن ما يستطيع أن يترك ذلك. فكان يصلي رضي الله تعالى عنه في بيته، ولكن ما أخبرهم الخبر. زوجة منقذ ابن حيان هي بنت المنذر ابن عائذ أو المنذر ابن الحارث، وهذا الذي يلقب، احفظ، المنذر ابن عائذ أو المنذر ابن الحارث، على خلاف أيضا في اسم أبيه أيضا غير الاسمين هذول، هذا هو الملقب بأشج عبد القيس. شوفوا الآن نبي نربط الأحداث، أعرف أن الكثير الآن سمع بحادثة أشج عبد القيس، ولكن لابد أن نربط الآن الأحداث كلها. ترى الأشج إلى الآن لم يسلم. شوفوا الآن، وبنت الأشج منو متزوجها؟ منقذ بن حيان، والأشج هو خال منقذ بن حيان. الأشج خال منقذ بن حيان، وأيضا بنت الأشج اللي هو متزوجها من؟ منقذ بن حيان. فتعجبت هذه المرأة من زوجها، جاي من السفر صار له كم يوم، مثل ما نسميه إحنا بالعامي روكع، ما نعرف الشيء هذا جديد علينا يا عبد القيس، يرفع وحط يده كذا وبعدين يتمتم وينزل وبعدين يحط رأسه بالأرض، هذا شيء جديد علينا. فرأت هذه المرأة من زوجها هذا الأمر، فراحت تزور أبوها زوارة أسبوعية ولا زوارة يسمون زوارة كذا، طاحت عند أبوها فقالت لأبيها: إني أنكرت بعلي منذ قدم من يثرب، إنه يغسل أطرافه ويستقبل الجهة، يعني القبلة ناحية مكة، فيحني ظهره مرة ويضع جبينه مرة، ذلك ديدنه منذ قدم. الساعة 3 الفجر يقوم من فراشه ويقوم يغسل أطرافه، ما ندري شو يسوي، ماي يرشرش ماي، هي ما تعرف. ثم بعد ذلك يقوم ويركع ويحط جبينه بالأرض، هي ما تعرف. المهم حفظ الكلمة الأشج الآن، المنذر ابن عائد أو الحارث، أشج عبد القيس. قدر الله في هذا اليوم التقى هو ومنقذ ابن حيان، فسأله خاله الأشج، طبعا الأشج هو لقب قلنا اسمه كذا، وقيل لشجة كانت في وجهه، رفس من حمار أو من فرس فشج في وجهه، وقيل إن أول من لقبه بذلك فيما يذكر في كتب السير النبي صلى الله عليه وسلم للشجة التي في وجهه رضي الله تعالى عنه. فسأله، سأل ابن أخته ماذا تفعل، فأخبره الخبر فأسلم مباشرة الأشج رضي الله تعالى عنه. شوف الآن تقدير الله عز وجل، هذا الرجل لوحده الآن سأله خاله، عرف أن أمر حق. ترى الفطرة السليمة تقبل الإسلام مباشرة، خذها قاعدة، يعني دين يدعوك إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يدعوك لصلة الرحم، يدعوك للأخلاق الطيبة، كيف ينكر هذا الدين؟ بخلاف أديان تدعو إلى أن يعبد غير الله عز وجل، أن تدعو غير الله عز وجل، أن تنذر لغير الله عز وجل. شوف الفطرة السليمة الآن، فقبل وأسلم الأشج مباشرة، عرف بموضوع الكتاب الذي كان عند من؟ عند منقذ ابن حيان. مباشرة الأشج أخذ الكتاب من ابن أخته وثار إلى قومه. شوف الآن اللي جاء من النبي عليه الصلاة والسلام المنقذ بن حيان، الأشج مباشرة منذ أسلم أخذ الكتاب وعرف الحق وأسلم، ثم ثار على قومه كما جاء في الرواية بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أسلم من عبد القيس جمع، لم يحدد بعدد ولكن أسلم منهم جمع، ثم قرروا أن يفدوا إلى المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قرروا ماذا؟ أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنوا إسلامهم عنده، وكذلك يتعلموا ما يتعلموا من أمور الإسلام، ويسألوا عما أشكل عليهم. يعني جاءهم الخبر، وأيضا هناك بعض الأحكام سيأتينا في بعض الوفود، يقولون مسألة الزنا غريبة، يعني صعب علينا، مثلا شرب الخمر، مثلا هل الخمر كل ما أسكر؟ طيب الذي نضعه في الدباء، دباء معروف القرع، الذي نضعه في الإناء المزفت ويسكر، هل هذا يعتبر مسكرا أم لا؟ عندهم أسئلة. حنا الآن قاعدوا جوجل تبحث على طول، هناك يريدون أن يسألوا الآن، فلذلك يحتاجون، لذلك سيأتينا أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. تجهز الوفد، كانوا قرابة 13 أو قرابة 14 راكبا يريدون ماذا؟ الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوفد الذي قلنا على خلاف بين أهل العلم، هل كان في السنة 5 من الهجرة أو كان في السنة 8 قبيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. ذكر ابن الملقن رحمه الله تعالى في التوضيح شرح البخاري، قال القاضي، قاضي عياض: وكان وفودهم عام الفتح قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. هذا القول الأول ذكره ابن الملقن، وذكره عن القاضي. المبارك فوري في الرحيق المختوم بعد يعني أن ذكر هذا الأمر رجح أن وفودهم في العام 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الأقرب هو قول ابن الملقن، والعلم عند الله عز وجل. جاء الوفد الآن قرابة 13 في رواية، وفي رواية 14 من هجر والبحرين اللي هي المنطقة الشرقية إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي، وهذا الحديث في مسند أبي يعلى وحسنه المحقق، حسن الحديث حسين أسد محقق مسند أبي يعلى: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، جالس النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم مع الصحابة، إذ قال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم من هذا الوجه ركب من خير أهل المشرق. هو ترى ثناء عظيم، ركب سيأتيكم الآن من المشرق، لأن المدينة هي في شمال مكة، وشرق المدينة تقريبا تكون هجر. فالنبي عليه قال: سيطلع عليكم الآن ركب هم من خير أهل المشرق. من موجود من الصحابة؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقام عمر مباشرة رضي الله تعالى عنه فتوجه في ذلك الوجه، وإلا بي 13 راكبا على انياق جاي، ولا المكان اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام جاي الركب، راح عمر طلع ولا اي والله جايين، ولا قرابة 13 على طرف المدينة، ولكن طلع لهم عمر رضي الله تعالى عنه، طلع لهم بعيد طبعا، فرحب بهم رضي الله تعالى عنه، وقرب أيضا، قرب منهم وقال: من القوم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هم عبد القيس، قال لهم عمر: من القوم؟ بعيد الآن عن النبي عليه الصلاة والسلام، خرج لهم عمر رضي الله تعالى عنه، فقالوا: قوم من عبد القيس. عمر رضي الله تعالى عنه ما يدري لماذا أتوا الآن، يبي يسلمون، يبي يقاتلون، يبون تجارة، ولكن أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: فما أقدمكم هذه البلاد؟ التجارة؟ فقالوا: لا. قال عمر: فتبعون سيوفكم هذه؟ جايبين ولا معاهم سيوف؟ لأن طبعا قطاع طرق وغير ذلك، فلازم معهم سيوف. تبعون السيوف هذه جايين؟ فقالوا: لا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فلعلكم إنما قدمتم في طلب هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما في إذا لا تجارة ولا شيء ولا كذا، تبون النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أجل. فمشى معهم عمر يحدثهم حتى نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم هذا صاحبكم الذي تطلبون. دخل معهم إلى داخل المدينة إلى مكان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، هم الآن بعيد، قال شوفوا يا الربع أنتوا الحين على نياككم وكذا وجايين، ترى هذاك اللي جالس هناك هو النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عند أبي داود قال أحد وفد عبد القيس ويقال له زارع، وفي رواية الوزاع على خلاف في اسمه، وهو ابن عامر من عبد القيس، قال لما قدمنا المدينة في وفد عبد القيس لأنهم أسلموا، قال جعلنا نتبادر من رواحلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الاحترام، هذا يرجع أيضا، هذا التقبيل يرجع إلى العرف، إذا كان هذا الأمر من المتعارف عليه فهذا من الاحترام، يقبل يد هذا الرجل الكبير المعروف إلى آخره، فإذا كان من المتعارف عليه فهذا من باب الاحترام، وكان متعارفا عليه يقول تبادرنا. تبادرنا إيش معناها؟ يعني كل واحد أسرع من الثاني، من يبادر النبي فيسلم عليه ويقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى الحديث في مسند أبي يعلى، وبقي هم متبادروا الآن، وبقي الأشج، أشج عبد القيس العصري، هو الأشج العصري ابن عصر، وبقي الأشج في الرواية وهو أصغر القوم، يعني 13 ناقة أو 14 ناقة، يوم قال لهم هذا النبي انزلوا ومباشرة بلباس السفر وراحوا ركض، منه أول واحد يسلم على النبي وحق لهم ذلك لا شك، فبدأوا يسلمون على النبي قبلون يده. أصغرهم كان خال منقذ بن حيان الأشج، أشج عبد القيس، فكان أصغر القوم، قال كما جاء في الرواية فأناخ الإبل وعقلها، نوخ نياقهم وبدأ يربطهم عشان لا تطلع، وجمع متاع القوم، جمع حتى كل واحد معه راحل وغير ذلك، ثم أقبل يمشي على تؤده حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فقبلها رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أنه رضي الله تعالى عنه لبس أحسن لباسه، يعني يوم أناخ الإبل وغير ذلك وكذا ولبس أحسن اللباس الذي لديه، ثم بعد ذلك دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقبل يدي النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتينا رواية بعد قليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه ويلحظه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، قال فما هما يا نبي الله؟ قال صلى الله عليه وسلم في رواية الأنات والتؤدة، وفي رواية الحلم والأنات، وفي رواية الحلم والحياء، كلها صحيحة. خصلتان يحبهما الله عز وجل ورسوله، كان هو متأني وفي حلم، ما راح ركض من البداية، لبس أحسن لبسه وتنظف وكذا وجاء بكل هدوء وسكينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله تعالى عنه الأشج، قال يا رسول الله أجبلا جبلت عليه أو تخلقا مني؟ في رواية أقديما كان في أو حديثا، يعني بالفطرة ولا أنا حاولت أني أتعلم هذين الصفتين؟ في رواية شيء جبلت عليه أم شيء تخلقته تعلمته من أصدقائي من أقاربي أو شيء جبلني الله عز وجل فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل جبلت عليه. ولذلك الأخلاق، حتى الذي يدرس الأخلاق وأيضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأخلاق هناك منها ما هو جبلي فطري وهناك ما هو تعلمي كما يقال، يعني مكتسب، نفس ما قال، يعني جاء في بعض الأحاديث إنما العلم بالتعلم، إنما الصبر بالتصبر، واحد يصبر نفسه، هذا كله يتعلمه الإنسان. هنا قال الأشج رضي الله تعالى عنه قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. شوف حمد الله عز وجل على هذه النعمة. وكذلك المسلم المؤمن إذا عرف من نفسه أمرا طيبا فإنه يحمد الله عز وجل على ما فضله الله عز وجل على غيره من الناس. في رواية جاءت في مسند الإمام أحمد وقد ضعفها الأرناؤوط في تحقيقه للمسلم، ولكن سأذكرها لكم. يقول الزارع بن عامر اللي ذكرناه قبل قليل وجاء في رواية أيضا في المسند اسمه الوزاع، قال يا رسول الله إن معي خالا لي مصابا فادعوا الله له. كان جايب معاه خاله هذا الوزاع أو الزارع بن عامر من عبد القيس، كان عنده خاله وكان أيضا فيه مرض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. طبعا قلنا الرواية هذه الآن في المسند وفيها ضعف كما ذكرنا. قال يا رسول الله إن معي خالا لي مصابا فادعوا الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين هو؟ إيتني به. قال إن معي، معي يعني الآن في الرحل ولكن تعبان ما يستطيع، في مكانه على الراحلة وأنزل. قال إيتني به. قال فصنعت مثل ما صنع الأشج، ألبسته ثوبيه فأتيته، ها يقول لبسته ونظفته مثل ما صنع الأشج، ما يستطيع تعبان الرجل خاله في مرضه، هذا من الأمور اللي جابه وياه. قال الرسول لعله يدعو الله عز وجل ويصير صاحي. قال فأخذ من ردائه فرفعها حتى رأينا بياضة إبطه، يعني رفع النبي عليه الصلاة والسلام من ردائه رفع يده حتى رؤية بياض إبط النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا الرواية فيها ضعف، ضعفها الأرناؤوط في المسند ولكن رواها الإمام أحمد في المسند. قال حتى رأينا بياض إبطه ثم ضرب بظهره فقال أخرج عدو الله. شوف الآن شال هذا ورفع يد النبي عليه الصلاة والسلام، مسكه وضربه في ظهره وقال أخرج عدو الله به مس. ولذلك حتى من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجني قد يتلبس بالإنسي، بخلاف من أتى في بعض معتقدات المعتزلة ينكر مثل هذه الأمور. فضربه حتى مع ضعف هذه الرواية هناك أحاديث أخرى تدل على هذه المسألة، وبعض أهل العلم حكى الاتفاق على تلبس الجني بالإنسي، ولكن لابد من تثبت، مو كل واحد قال فيني جني يعني فيه جني، يمكن وساوس ويتحقق. ولهذا الأمر أهل يعني تخصص في ذلك ويرجع فيه إلى العلماء الربانيين. ضربه النبي عليه الصلاة والسلام في ظهره وقال أخرج عدو الله. يقول الزارع أو الوزاع يقول فولى وجهه وهو ينظر نظر رجل صحيح، يعني مباشرة كان ما يعقل فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت الرواية الآن حتى نرجع إلى رواية أخرى، انتهت هذه الرواية في المسلم. في البخاري ومسلم ومسند أحمد سألهم النبي صلى الله عليه وسلم الآن قال من القوم؟ فقالوا ماذا؟ قالوا ربيعة. هم طبعا عبد القيس يرجعون إلى ربيعة، وحتى أهل العلم يقولون لا بأس أن ينتسب الإنسان إلى من هو أبعد له. هم من عبد القيس صحيح، من خاصة عبد القيس، ولكن عبد القيس يرجعون إلى ربيعة ابن نزار، فقالوا من ربيعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يثني عليهم، وأهل العلم تكلموا على هذه المسألة، قال هذا فيه جواز الثناء على الآخر أمام وجهه في تلقاء وجهه، جاء النهي نعم. ولذلك أهل العلم يقولون يرجع مسألة الثناء أمام الإنسان ترجع إلى المصلحة والمفسدة، إن وجدت المصلحة في الثناء أثني عليه، وإن لم توجد لا تثني عليه في وجهه. المسألة مهمة جدا. بعض الناس عنده مستحيل تمدح أمام الوجه ويستدل أيضا بأحاديث، ولكن الصحيح أنك تجمع كل هذه الأدلة. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. يعني ما جئت بخزايا، يعني بعض الناس أسلم بسبب القتال، بعض الناس أسلم بسبب الإكراه، أنتم من نفسكم جئتم وقد أسلمتم. غير خزايا ولا ندامة، اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير كارهين، غير خزايا ولا موتورين، إذ بعض قومنا لا يسلمون حتى يخزوا ويوتروا. بل حتى جمع من أهل مكة ما أسلموا إلا بعد الفتح، طبعا وحسن إسلامهم بعد ذلك، ولكن في البداية شبه إكراه أسلموا، ولكن بعد ذلك حسن إسلامهم. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد القيس. يقول الراوي: وابتهل وجهه هاهنا حتى استقبل القبلة يدعو لعبد القيس. توجه النبي عليه الصلاة والسلام ناحية القبلة، قال: اللهم اغفر لعبد القيس، اللهم اغفر لعبد القيس، اللهم اغفر له. وانظروا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يثني على هؤلاء وكيف يدعو لهم أمامه. هذا من السنة، ما في بأس أنك تثني على صديقك، ما في بأس أنك تدعو لصديقك، وهذه من الأمور التي تلطف العلاقات بعضها من بعض. بعض الناس جاف في علاقته، لا دعاء ولا ابتسامة ولا ترطيب لمثل هذه العلاقات، ولا يدعو للآخرين، ولا يعني كما يقال يبذل من نفسه لأجل الآخرين. يبي الناس كلهم يخدمونه، ويبي الناس كلهم يثنون عليه، ويبي الناس كلهم يراعونه، ويبي الناس كلهم يدارونه، يبي الناس كلهم يعني كأنه ملك الملوك وهو ليس ملك، ولا يبذل شيئا يسيرا لصحبه ولا لإخوانه. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعامل الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير أهل المشرق عبد القيس. يثني عليهم، يكرر النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، من المدينة إلى الشرقية هجر والبحرين ترى مسافة. قالوا: وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. والمراد بالشهر الحرام في قولهم رجب، ليسمى رجب مضر، لأن مضر قبيلة مضر كانت تعظم هذا الشهر، وكان بينهم بين عبد القيس وبين مضر حروب، ما يستطيعون أن يأتوا إلا في الشهر الحرام، يعني في رجب، لتعظيم مضر لهذا الشهر. ما يمسونهم شيء، يمرون قدام مضر يقولهم تحية، ما تقدرون تمسونهم شيء. ولكن في شهر ثاني، أي شهر حرام، أبد يقتلونهم تقتل. قالوا: لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، إنا حي من ربيعة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. ترى مضر بيننا وبينك يا رسول الله، إن جئنا لابد نلاقينا 10 هني ولا 15 جالسين ورا جبل ولا تحت شجرة ناطرين بس أحد يمر. قالوا: فمرنا بأمر فصل بين ندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به، ونخبر به من وراءنا. يا حلال هذا الطرف، يريدون الآن الفائدة، يريدون دخول الجنة، ما طلبوا مالا ولا جاها ولا شيئا، لا، أرادوا ماذا؟ أمر يدخلون به الجنة ويوصون به أهلهم، من وراءهم. وسألوا النبي، قبل قليل قلنا عندهم بعض الأسئلة أيضا، وردهم مثلا حرام المسكر، طيب شنو أنواع إلى آخره، الآن وصلنا العلم، ولكنهم الآن توهم مسلمون. قالوا: وسألوه عن الأشربة، فقالوا: إنا نصيب من السفل، يعني بقية الشراب في آخره، فأي الأسقية، يعني إيش الشراب الذي نشربه، في الذي يتبقى في آخر الوعاء يكون مخثر، هذا الظاهر مسكر جدا. فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، فأي الأسقية؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن الإيمان، وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعرفه عن أركان الإسلام. ولذلك هذه المسألة ترجع إلى باب من أبواب العقيدة، هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ قالوا: هما لفظان، إذا اتفق اختلف، وإذا اختلف اتفق. فإذا ورد في نص واحد كما جاء في حديث جبريل الطويل الإيمان والإسلام، فالإيمان يدخل به أركان الإيمان، الأمور الغيبية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما الإسلام ففيها أركان الإسلام الخمسة، تعرف: شهادتان، وإقام الصلاة، وصوم رمضان، والصلاة، والزكاة، والحج. ولكن لو وردت الكلمة واحدة، اللفظة واحدة، فيدخل فيها الإيمان والإسلام على تفاصيل موجودة في كتب العقيدة. هنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع، طبعا لم يذكر الحج لأن الحج لم يفرض بعد، لذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج فرض في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. الحنتم جرار كانت معروفة في ذلك الوقت تملأ بالخمر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحنتم، ونهاهم عن الدباء. الدباء معروف، القرع هذا كان يضعوه أيضا بعض الأشربة حتى يتخمر فيصبح مسكرا. ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النقير، طبعا النقير سيأتي بعد قليل في سؤاله. ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المزفت، آنية يضعون فيه مثل الزفت الموجود الآن ولكن على طبيعة أخرى كانت سابقة، وكذلك كانت تتخمر فيه الأشربة يعني يصبح مسكرا. فأمرهم أو نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأربع، وقال صلى الله عليه وسلم: واشربوا في الأسقية، يعني غير هذه الأربعة. قال: وعليكم بالموكا. الموكا يعني المسكر، قربة مثلا وعاء مسكر عليه، وكاء. عليكم بالموكا، طبعا أهل العلم تكلموا لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالموكا المغلق. قال أهل العلم: لأن السقاء الموكا قلما يغفل عنه صاحبه لئلا يشتد فيه الشراب فينشق، فهو يتعهده كثيرا. المسكر هذا يشوفه كل شوي هل هو مسكر ولا غير مسكر، هذا في بداية الأمر، لأن سيأتينا بعد ذلك لما وفدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ هذا الحكم. فقالوا: يا نبي الله، سنرجع إلى كلمة النقير. قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله في داءك، هو تدري من نقير؟ يعني نحن متعجبون من هذا الأمر، عرفت الحنتم وعرفت الدباء وعرفت المزفت، هذه واضحة، حتى النقير يا رسول الله هذا كأنه أمر خاص بهم، أو تدري من نقير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مطلع أيضا على أحوال الأقوام حوله، ليس فقط عنده بعض المعلومات اللي لأهل المدينة أو لأهل مكة فقط، لا، يعرف أيضا ما تأتيه الأخبار من القبائل وما هو مختص بهم. نعم لا يعلم الغيب، ولكن أيضا يهتم بأمور الآخرين الآن. قالوا: أو تدري من نقير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، جذع تنقرونه، يعني عندكم يا عبد القيس جذع وتحفرونه تنقرونه الجذع هذا. قال: فتقذفون فيه من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف. يعني تحطون التمر وتحطون الماء فوقه وبعدين تنطرون عليه إلى أن يغلي، يعني إلى أن يتخمر ويصبح مسكرا بسبب حرارة الشمس أو غيرها، بعدين تشربونه إلى أن يذهب العقل، حتى إن أحدكم إذا ذهب عقله ضرب ابن عمه، ولد عمه ضربه بالسيف، تحرش فيني، طع هو رفيجه ضربه، ليش؟ لأن العقل ذهب. هذا من محاسن الإسلام، أن تحرم الخمر التي تغيب العقل. يقول الراوي: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، ولا من الوفد 13 أو 14 واحد مضروب من ولد عمه أو قريب له بالسيف بسبب الخمر، جالسين سكارة وكل واحد قاعد يدق وما أدري شنو، ما أدري إيش قال له، تحرش فيني طلع السيف وضربه. يقول الراوي: قال: وكنت أخبأها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، استحيت، أخاف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلمة، خاف يقول يا فلان ترى هذه منها ولا لا، قال أكيد راح أقول هي منها، شوف سبحان الله، أكيد. ولكن يقول: كنت أخبئها عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان لا يشوفني ويسألني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي هذه من وين، ولا واحد ضاربة من عيال عمه من بني عمه بأسه. حرم النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الآنية هي التي كانوا يشربون فيها عبد القيس، فقالوا: ففيما نشرب يا رسول الله؟ طيب يا رسول الله الحين حرمت علينا الدباء والحنتم والنقير والمزفت، طيب فيما نشرب؟ هذه آنيتنا في هجر والبحرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في أسقية الأدم، الأدم الجلد المدبوغ، تجعل فيه أيضا مثل القربة كذا، ما في بأس. ترى الإسلام إذا حرم أمورا أجاز أكثر من ذلك بأضعاف، ومعنى إذا حرم عليك شيء حرم عليك كل هذا الأمر، أنت ما لا تفعل النقير ولا تفعل كذا، ولكن هناك أيضا آنية كثيرة وأوعية كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها تريدون الحل أيضا؟ شوف يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها، يعني الآن مو في القربة وتربط يلاث على أفواهها، قالوا إيه والله صح، يعني تعرف في بعض الأحيان تقول له طيب فلان كذا يقول لك طيب ما عندي غيره، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: لا مو عندك الآنية اللي من القربة التي من الجلد المدبوغ ولها أيضا وكاء وتربط، فهذا أيضا حل، اشربوا منها، لازم تشرب من المزفت والنقير والحنتم وكذا. بعض الناس أيضا لما تقول له تقول له والله المسألة هذه حرام، يعني شو نسوي؟ يقول يا أخي ما يجوز له، يعني شو نسوي وين ناكل؟ يعقد الأمور في بعض الأحيان، فتجد له أيضا حلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لما سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حل ولا ما هو حل يا أخوان؟ قربة من جلد فيها مشكلة، ماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم، شو نسوي؟ عندنا هذه من جلود القربة، جرذان واجد ما نقدر، كل ما خلينا مكان إلا الجرذي أكلها وقضها كذا وسوى فيها كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، خلاص يعني الآن عطيناكم حل، احفظوها من الجرذان. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية، الحين عاد سؤال بعد زيادة، إنزين هذا الآن القربة وخلاص، وإن أكلها الجرذان، قالوا: طيب لو صار مسكر في القربة بعد، حطيناه كذي على الشمس شوي كأنه طبعا يبي يفتحونه، بس لا، لو أصابه، طبعا هناك من يسأل للتفقه، وهذا هو حسن الظن بالصحابة رضي الله تعالى عنه. طيب قالوا: يا رسول الله، لو أصابها ما أصابها يعني؟ قالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية، أصبحت مسكرة في هذه القربة مثلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها شنو الحل؟ ها؟ قال: صبوا عليها الماء، هذا صبيت عليه الماء راح ما أصبح مسكرا. قال فصبوا عليه الماء. قالوا يا رسول الله وإن اشتد؟ فكرر النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله وإن اشتد؟ يعني صب ماي يومين ثلاث اشتد صب ماي كذا ثلاث مرات كما جاء في الرواية. فقال لهم في الثالثة أو الرابعة فأهرقوا. خلاص يعني الآن وصلنا إلى مرحلة خلاص يا تشربون قبل لا يسكر ولا أهرقوه إذا ما استطعتم الآن. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أهرقوه. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم الخمر والميسر، الميسر يعني القمار وله صور كثيرة الله المستعان. قال والكوبة، الكوبة يعني الطبل هذا المسكر من ناحيتين دم دم دم، هذا حرام ما يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. خلاص إذا رجعتم أخبروا بها من وراءكم من عبد القيس عن هذا الأمر. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عن المزاء. المزاء يعني الخمر أيضا التي فيها حموضة التي تسكر. ما أدري هل لها يعني أنا أسمع مرات يقول لك مزة ولا كذا، هل هي مشتقة من المزاء؟ الله أعلم. ولذلك وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم أيضا عن المزاء، ونهاهم صلى الله عليه وسلم عن المزادة المجبوبة، يعني المجبوبة اللي قطع رأسها ما لها وكاء، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن قالوا إذا أسكر فإنهم لا يعلمون ما بداخله. ثم قال صلى الله عليه وسلم انتبذ في سقائك وأوكه، يعني اربط، واشربه حلوا طيبا. أهم شيء أن ما يسكر فيجوز لك أن تشربه. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذن لي في مثل هذه، كان عنده مثل القربة أو وعاء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذن لي في مثل هذه. فقال صلى الله عليه وسلم إذن تجعلها مثل هذه، وفتح يده صلى الله عليه وسلم أرفع من ذلك، لأنه كان عنده من غير وكاء، ففتح النبي عليه الصلاة والسلام يعني خلها شوي كبيرة أكبر من ذلك، يعني لا تخلي الرأس صغيرة. طبعا هذه الأحكام كلها نسخت بعد ذلك، خلاص أي شيء مسكر سواء كان في النقير أو في المزفة أو في الدباء، خلاص هذا النهي نسخ. المحرم سواء كان في أي سقاء أو أي وعاء أو أي إناء، فإذا كان مسكرا خمرا فهو الذي يحرم. جاء عند أبي يعلى أيضا وحديث حسن أن القوم الآن طبعا جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في بعض الروايات أنهم جلسوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قرابة العشرة أيام ثم رجعوا إلى قومهم. كانوا جالسين عند النبي عليه الصلاة والسلام ويمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا بالقوم نفسهم عبد القيس أقبلوا على تمرات لهم يأكلونها. عندهم طبعا تمرات من تمرات هجر والبحرين، ولا عندهم مثل الآنية الصغيرة وجعلين فيها التمرات وهم يأكلون. فمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمي لهم هذا كذا وهذا كذا. حين مر عليهم وجلس معهم النبي عليه الصلاة والسلام شو يقول لهم؟ هذا برعي، هذا إخلاص، هذا خلاص القصير، هذا برني، هذا والله كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعرف أنواع التمر، فجلس معهم وكان يسمي لهم أنواع التمر التي بين أيديهم صلوات ربي وسلامه عليه. فقالوا أجل يا رسول الله ما نحن بأعلم بأسمائها منك، يعني يمكن بس ناخذ التمر ونعرف. الشيخ بوحد تعرف أنواع التمر؟ ترى بختبرك بكرة في المسجد إذا تعرف أنواع التمر ولا لا. في السكان ما أعرف السكري برحي وخلاص هذا أسهل شيء. بعدين يدخلون عليك أنواع أخرى. فهناك من هو خبرة في الأنواع يقولك هذا كذا. فهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما نحن بأعلم منك بأسماء هذه التمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل. فقالوا لرجل منهم أطعمنا من بقية الذي بقي في نوطك. يعني الآن كلموا أحد فيهم من المجموعة والنوط يعني الجلة أو الإناء الصغير وباقي فيه بعض التمرات يسمى النوط. هذا مثل الصحن الصغير يوضع فيه التمر. قالوا أطعمنا من بقية الذي بقي في نوطك. فقام فأتاه بالبرني، نوع من أنواع التمر وهو نوع جيد يسمى البرني. بل في إحدى روايات حديث بلال لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخيبر بتمر جيد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، نوع من أنواع التمر. قال أكل تمر خيبر هكذا؟ مسألة اللي نبيع الصاع بالصاعين. فأيضا هناك نوع اسمه البرني، فجاءوا بالتمر البرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحين طلبوا من صاحبهم اللي باقي عنده من التمر، فلما جاء وإلا تمر برني نوع من أنواع. فقال النبي لما شاف التمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم التمر فقال هذا البرني أما إنه من خير تمراتكم إنه إنما هو دواء ولا داء فيه. التمر البرني أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو دواء ولا داء فيه، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة، كتاب آخر غير المسلم، فضائل الصحابة وطبع في مجلدين وحققه الشيخ وصي الله عباس حفظه الله، وهذا الحديث صححه الشيخ وصي الله في تحقيقه. قال أحد الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس 13 أو 14، قال وأهدينا له فيما نهدي نوطا، يعني احنا مو جايبين لأن أهل تمر من الشرقية تعرفون تمر الإحساء وغير ذلك، يقولون أيضا أهدينا للنبي صلى الله عليه وسلم نوطا. النوط إيش؟ قلنا الإناء الجلة الصغيرة اللي فيها التمر يوضع فيها التمر، ولا جايبين هدية للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو تمر. قال وأهدينا له فيما نهدي نوطا أو قربة من تعضوض أو برني. التعضوض تمر لونه أسود وحلو، هذا نوع من الأنواع. قال إما التعبود أو البرني أهديناه للنبي صلى الله عليه وسلم، عطينا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا لما عطوه؟ فقالوا هدية. فقال صلى الله عليه وسلم أو قال الراوي قال فأحسبه أنه نظر إلى تمرة منها فأعادها إلى مكانها وقال. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ تمرة وبعدين ردها في النوط، يا التعبوب أو البرني، ثم أعادها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم أبلغوها آل محمد، ودوها بيوتنا وزعوها على نساء النبي على بنات النبي على آل النبي، خلوهم يأكلون، هدية جاءتنا طيبة جديدة الآن تو جاينا من هجر والبحرين، أراد أن يأكلها النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ واحدة فردها، قال لا والله الأولى فيها عيالي وزوجاتي وغيرها. شوف والله يا أخوان فوائد عظيمة من سيرة النبي صلى كيف يتعامل مع أهله صل الله عليه وسلم. قال أبلغوها آل محمد، ودوها بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسأل الآن وفد عبد القيس أي هجر أعز؟ هجر كبيرة جدا، وين المكان اللي تجدونه عزيز عندكم وفيه الشموخ والقوة ما حد يستطيع أن يدخل فيه، أي عدو لكم أو معادي لكم ما يستطيعه، أي هجر أعز؟ فقالوا المشقر. المشقر حصن عظيم في الشرقية ناحية الإحساء والقطيف، حصن حتى معروف مكانه إلى الآن، لو تبحثون عنه المشقر موجود. فقالوا المشقر يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد دخلتها وأخذت إقريدها أي الخط أعز. طبعا هذه معنى هذه والله أعلم، إما أن تكون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رآها في المنام أنها ستفتح، والإقليد يعني المفتاح، دخلتها وأخذت إقليدها، يعني سيأتي زمن من الأزمنة أنني أدخلها أو يدخلها الإسلام، وبعد ذلك نعم دخلها الإسلام كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي الخط أعز، وأيضا الخط قرية ومدينة في الشرقية. قال عن هجر وسأل عن الخط فقالوا الزارة، قرية كبيرة في الشرقية الزارة، ومعروفة معروف مكانها حتى الآن، وهذه فتحت سنة 12 في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، من قرى قريبة من القطيع. قالوا الزارة، فقال صلى الله عليه وسلم فوالله لقد دخلتها وأخذت إقليدها، فتحت في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يقول الراوي وقد كنت نسيت من حديثه شيئا فأذكرني عبيد الله بن أبي جروة تابعي كان حدثه وذكر بهذا الحديث، قال وقمت على عين الزارة، هناك عين بئر معروفة في هذه المنطقة في الزارة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد قمت على عيني الزارة. هذا خبر الوفد الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح. جاء في البخاري عن ابن عباس قال أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الآن الأقطار يا أخوان، هذه فائدة عظيمة. أول جمعة صليت خارج مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وين كانت؟ كانت عند عبد القيس. في البخاري يقول ابن عباس إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة، يعني قرية من البحرين معروفة، جواثة في الشرقية في البحرين. أول جمعة صليت خارج مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عند عبد القيس ومسجد جواثة، وموجود المسجد قيل يعني حتى الآن أو مكانه معروف إلى الآن منطقة جواثة. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى قال وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم، فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام. جميع القرى سبقوهم وفد عبد القيس في مسألة ماذا؟ في مسألة الجمعة. ولذلك نحن نتكلم عن الوفد اللي قبل، مو واحد يقول طيب جرم لما جاءوا إلى النبي، هذا كله لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام. احنا ما ذكرنا الآن الوفد الثاني الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، هذا الكلام قبل الفتح. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم العلاء ابن الحضرمي إلى، كم مر معنا الآن بالضبط؟ ساعة، باقي ساعتين. طيب أجل نأخذ خمس دقائق ولا كيف؟ طيب أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم أو بعدهم مباشرة العلاء ابن الحضرمي، طبعا كما جاء في الرواية عفوا مو بعدهم، رجع القوم إلى هجر والبحرين، مر بنا الآن حتى دخلت ماذا؟ فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الجعرانة في تقسيم الغنائم في هذا المكان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هجر والبحرين العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عباس: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من الجعرانة العلاء بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوى العبدي وهو بالبحرين يدعوه إلى الإسلام. كان ملك البحرين المنذر ابن ساوى، فأرسل العلاء ابن الحضرمي من الجعرانة إلى البحرين يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه كتابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مع العلاء ابن الحضرمي أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. كتب المنذر ابن ساوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه العلاء ابن الحضرمي وأبو هريرة بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، كتب المنذر بن ساوى ملك البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام والتصديق، مما جاء كما جاء في بعض كتب السيرة أنه كتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإني قد قرأت كتابك على أهل هجر، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرضي مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. ترى هناك من أسلم وهناك من كفر، وكذلك عندي ممن هم تحت ولايتي مجوس ويهود، فاكتب لي ماذا تريد يا رسول الله. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى: سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، إنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوسي هجر، يعني حتى نربط الأحداث مع ذلك. وكتب النبي عليه الصلاة والسلام للعلاء أن يأخذ الصدقات على الإبل وعلى الماشية اللي سائمة الأنعام. لم يزل العلاء ابن الحضرمي عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لما قدمت البحرين سألني أهلها، شوف أهل البحرين الشرقية، جاء أيضا أبو هريرة يعلمهم هناك، فكان عندهم سؤال. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سألني أهلها عما قذف البحر. تعرفون السمك اللي يقذفه البحر، يعني ما صادوه وما ذكي، فأمرهم، قال: فأمرتهم أن يأكلوه، يعني أنه حلال. وجاء معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر أنه الطهور ماؤه الحل ميتته، فسألوه لأنهم قريب من الساحل، فسألوا أبا هريرة هذا الأمر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا أخذت منهم الجزية، وبأن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم. عندهم شبهة كتاب، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم المجوس معاملة أهل الكتاب في مسألة الجزية، ولكن في مسألة الذبائح وفي مسألة النساء لا، فلا يقضى عليهم بما يقضى على أهل الكتاب، فلا تتزوج، يتزوج نساء المجوس، وكذلك لا تؤكل ذبائح المجوس، بل تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من النصارى واليهود. بإذن الله عز وجل نتكلم في المجلس القادم عن الوفادة الثانية لقبيلة عبد القيس التي كانت بعد الفتح. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.